يقول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نشهد في أيامنا هذه أداء مناسك الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة الذي يتوجب على كل مسلم بالغ قادر القيام به مرة في العمر. وبعيدا عن تفاصيل أداء هذه الشعيرة، نريد أن نتناول في هذا اللقاء الأبعاد الروحية والسياسية والاقتصادية. أبدأها بسؤال قد يشكل مدخلا مناسبا للموضوع. أستاذ إياد، في ظل هذه الآية التي تلوتها للتو، هل يمكن أن تلخص لنا فلسفة الإسلام للحج؟ ما هو الباعث عليه وما هي ميزته عن غيره من العبادات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أن أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بأن يأخذ أهله لإسكانهم في ذلك المكان، وإبراهيم دعا ربه قائلا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منذ ذلك اليوم طبعا، وقال الله في آيات أخرى: وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا. منذ ذلك اليوم والنداء يتردد، والآن يتردد من أقاصي المغرب إلى الصين، وآخر ذلك الحديث عن ذلك القسيس إبراهيم ريتشموند الذي أسلم، ولله الحمد أسلمت معه كنيسته، وهو الآن في مشاعر الحج ليؤدي فريضة الحج هذا العام. منذ ذلك النداء، نداء إبراهيم، وحتى الآن والناس تهوي إلى ذلك المكان. الحمد لله رب العالمين، اللهم زده بركة وتعظيما وأمنا. الحج منذ أيام إبراهيم وحتى الآن مر بعدة مراحل. طبعا في عهد إبراهيم وعهد الرسالة الصحيحة كان الحج على ما فرض الله. ثم في قريش، غيرت قريش بعض الأمور المتعلقة بالحج، زعموا أنهم أهل الحرم فلذلك لا يخرجون إلى عرفات مع إدراكهم أن الوقوف بعرفة من مشاعر الحج، زعموا أنه لا يجوز لأهل الحل أن يأكلوا ويجلبوا طعاما للحرم إلا من طعام الحرم، وغير ذلك من الأمور. وطبعا زعموا بأنه لا يجوز لكم الطواف إلا بثياب الحرم، ولذلك قسم كبير من الناس كان يطوفوا بالبيت بحالة عري. وطبعا حين جاء الإسلام، الإسلام منع كل هذا وأرجع الأمور إلى ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم. الحج أولا بالنسبة لموقفه من العبادات في الإسلام، الحج يشمل جميع أنواع العبادات في الإسلام. العبادات في الإسلام قد تكون بدنية مثل الصلاة، قد تكون مادية مثل الزكاة، وقد يكون الحج، قد تكون العبادة أوامر بالقيام بأعمال معينة أيضا كالصلاة والصيام، وقد تكون نواهي عن أمور معينة مثل الصيام، النهي عن الطعام والشراب ومبطلات الصيام من وقت معين إلى وقت آخر وهلم جرة. هذه قسمة العبادات، ما جسدية ومالية وإيجابية وسلبية. الحج يشمل كل هذه الأمور، فبدنية مثل الطواف والسعي، مالية مثل الهدي والأضحية، إيجابية أيضا مثل الطواف، سلبية مثل الإحرام، الامتناع عن أمور معينة في فترة الإحرام. فهذا الحج يشمل كل أنواع العبادات طبعا، والنية فيه وفي العبادات الأخرى خالصة لله عز وجل. ولذلك منذ البدء بالحج نقول لبيك اللهم، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم، الاتجاه فيها لله سبحانه وتعالى. الحج يمثل وحدة الأمة، مظهر من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية الحج. يجتمع فيه الناس بمختلف ألوانهم ومشاربهم بوحدة لفتت حديث النظر مالكوم إكس رحمه الله، مالك الشباز، الذي كان متأثرا بسبب ممارسات العبودية في أمريكا، كان متأثرا بنظرة عنصرية تجاه الرجل ذي البشرة البيضاء، لأنه السود في ذلك الوقت كانوا يعتبرون أن الرجل الأبيض شيطان. فمع أنهم قسم منهم أسلموا، إلا أن نظرتهم العنصرية بقيت حتى يعني وقت معين. مالك الشباز أو مالكوم إكس حين زار مكة ورأى الناس ورأى السواسية ورأى العدل والمساواة، رجع وقال كلامه المؤثر أنه أنا رجعت شخصا آخر من الحج. أدرك بأنه تعاليم الإسلام ليست تعاليم نظرية، بل هي أيضا ممارسات عملية. رغم النواحي السلبية الموجودة في مجتمعاتنا في البلاد الإسلامية، ورغم عدم تحكيم الإسلام كاملا في واقع الحياة، إلا أنه هنالك أمور بقيت موجودة عند الناس، ومن جملتها نظرة المساواة في الحج، وهذه لفتت نظر مالكوم إكس. الناحية الأخرى بالنسبة للحج، هو يمثل وحدة سياسية. يعني الذين كتبوا في الحج في الأحكام السلطانية مثل الماوردي وأبو يعلى الفراء تحدثوا عن ولاية الحج. مثلا يقول الآجري في كتابه الشريعة: إمرة الحج ولاية سياسية وتدبير وهداية، لأنها من أجل المراتب الدينية وأفخم الوظائف السنية، فدخل بهذه المرتبة الشريفة في الحج فوق النيرين الشمس والقمر، وناب عن الإمام الأعظم اللي هو إمام الذي يتولى ولاية الحج، وناب عن الإمام الأعظم في خدمة الحرمين الشريفين، فقد تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فحج بالناس السنة العاشرة كما هو مقرر معلوم. ولاية الحج هذه التي تحدث عنها الذين كتبوا في السياسة الشرعية تشمل تسيير الحج وتشمل إقامة الحج، وتسيير الحج وإقامة الحج ورعاية شؤون الحج. يعني كلنا يعلم ماذا فعلت السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد من إيصال الماء بنظام مائي لا يوجد له تفسير الآن، من مكة إلى عرفة. لم يكن في ذلك الوقت أنابيب مياه، لم تكن هناك محطات ضخ وغير ذلك، فلخدمة الحجيج. هذه ناحية. الناحية الثانية، الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، في أيام معدودات. منافع لهم قد تشمل منافع سياسية، قد تشمل منافع اقتصادية، قد تشمل منافع مادية، قد تشمل منافع اجتماعية، قد تشمل منافع ثقافية. كل هذه الأمور متحققة في الحج. ولذلك لم يكن غريبا أن يكون العلماء يلتقون في موسم الحج، يذهب يأتي أحدهم من الأندلس، أو يأتي أحدهم من المغرب، أو يأتي أحدهم من أصفهان، أو يأتي أحدهم من مرو إلى مكة وإلى المدينة لأداء فريضة الحج وللقاء غيره من الأئمة. ورحلات الإمام الشافعي في هذا مشهورة، أشهر من أن يعني تنكر. فهذه بعض لمسات من أو نفحات من فوائد الحج ودوره في وحدة الأمة ومشاعرها. والناس الحمد لله رب العالمين تدرك ذلك مرة أخرى. السنة هذه الذين ذهبوا لفريضة الحج، ذكرت السلطات أنه رقمهم قياسي بعد بعض الإجراءات التي قيدت أداء الفريضة بسبب الوباء الذي يعرفه كلنا. فلذلك الناس عندها الحمد لله رب العالمين هذا الموسم للاستفادة من الحج. حتى حين بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الناس تجتمع في موسم الحج، لم يكن الحج قد فرض على المسلمين بعد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم موسم الحج للاتصال بالقبائل وبالناس، فكان مناسبة دعوية. لا يمكن، يعني الله عز وجل يقول أنا وأنت عدوا نعمة الله لا تحصوها. من نعمة الإسلام، من نعمة الله عز وجل علي أن هدانا الإسلام، ومن نعم الإسلام الحج. الحج نعمة من نعم الإسلام، والإسلام من نعم الله عز وجل التي أنعم الله عز وجل بها علينا. فلذلك يعني مهما تحدث الإنسان عن الحج وأثره اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، لن يصل إلى الحد ولن يوفي الأمر حقه أبدا. قبل أن أنتقل لنقطة أخرى، لا أدري إذا كان عند حضرتك سؤال آخر أو متعلق أو تعقيب آخر متعلق بالموضوع لو سمحت.
تماما، يعني تطرح الآية نفسها العديد من الأسئلة. فالأذان بالحج ابتدأه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أي أنه يسبق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يشمل الحج أتباع الديانات الأخرى، وهل يسمح لهم بأداء الحج إذا طلبوه، أم يقتصر الأمر على المسلمين؟
العبادات في الإسلام لها شروط صحة وشروط وجوب. يعني كما تفضلت في البداية، الحج واجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، لكنه يقبل من الصبي مثلا على سبيل المثال. الآن شروط صحة الأداء، من شروط صحة الأداء الإسلام، فلا يقبل منه ذلك. يعني إذا أراد شخص أن يؤدي الحج عليه أن يسلم تماما مثل الصلاة، أنت لا تمنعه من ذلك، أسلم وتفضل. لا يقال له بأن الإسلام نادي خاص لا يستطيع أحد الدخول إليه. الإسلام دين عالمي، رسالة عالمية، دعوة لكل الناس باعتناق عقيدته وبتطبيق أحكامه. فمن جهة هم مطالبون بالعقيدة وبالتشريع، ومن جهة أخرى الأحكام الشرعية التي يشترط فيها الإسلام لا تقبل منهم إلا إذا أسلموا، لا تقبل منهم شرعا. يعني لو أن إنسانا جاء، ما أسهل أن يأتي إنسان إلى الأماكن المقدسة مسلم أو غير مسلم، قد يتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول ويأتي ويقوم بما يقوم به الحج، لكن هو يفتقد للناحية الروحية، لأن العبادة يشهد منافع لهم، من جملتها المنافع الروحية. المنافع الروحية الصلة بالله عز وجل. فإذا كنت أنا لا أؤمن بالله عز وجل، أو لا أؤمن بإفراده بالعبودية أو بالعبادة. ما الفائدة من أن أتجسم عناء السفر وأذهب هناك إلا إذا كنت أنا باحثا في الأنثروبولوجيا أو في علم الاجتماع وأريد أن أدرس ظاهرة اجتماعية، لكن هنا الآن ما صار الأمر عبادة روحية. فلا لا لا يمكنون، لكن قد يأتي شخص ويقوم بذلك، يعني الموضوع يفقد معناه إذا قام بذلك. يعني أذكر أنا كنت ألتقي بشخص يأتي كل يوم إلى المسجد، فصار جرى نقاش بيني وبينه، فتبين لي أنه ليس مسلما. قلت له أنت لماذا تأتي؟ قال أريد أن أصلي. تصلي لمن؟ قال أصلي لله. يعني كان صادقا الرجل. قلت طيب تريد أن تصلي لله بناء على ماذا؟ ما هي أحكام الصلاة التي تريد أن تتبع؟ قال الأحكام التي يتبعها المسلمون. من أين أتوا بها؟ من محمد. من هو محمد؟ يعني أنت تريد أن تصلي لله وترفض أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتريد أن تصلي وفق ما كان يصلي محمد وترفض أن تصلي أن تشهد بأن محمد رسول الله، فما معنى صلاتك؟ قال هي لي يعني أليس واجبا عليك أن تصلي؟ قلت لا، واجب عليك أن تصلي، لكن لا تقبل إلا إذا كذا 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 كذا. أعلن سلمت بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهدت بذلك. قال هو قيل لي بأنه لا، المهم أن تصلي. قلت نعم الصلاة مهمة، لكن وفق شروط صحتها. دون الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا عن الصلاة بالنسبة لك؟ وكذلك دون الإيمان بالعقيدة الإسلامية، ماذا يعني الحج بالنسبة للشخص الذي لا يؤمن به؟
خطر ببالي قضية الديانة الإبراهيمية التي يعمل على إشاعتها اليوم. فمثلا ممكن أن يقال من باب الإخاء في مظلة وحدة الأديان أو الديانة الإبراهيمية، يجب أن يسمح للنصارى واليهود ويجب أن يمكنوا من أداء فريضة الحج أو الحج حتى حسب معتقدهم هم ومشاكل، بخاصة أن الآية تنص على أن الحج بدأ منذ إبراهيم عليه السلام، هو الذي أذن في الحج وليس مقتصرا فقط على من التحق وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فما أدري ما رأيك بهذه القضية؟
يا أخي اليهود كانوا يعيشون في المدينة المنورة، عاشوا هناك، معروف هذا الكلام. ويهود نجران كانوا يعيشون في اليمن، والكعبة كانت موجودة، ولكن لم يروى ولو رواية ضعيفة واحدة أن أحد منهم جاء إلى مكة للطواف حول البيت مطلقا. هو موضوع بناء الكعبة كله لأنه الذي بنى الكعبة مع إبراهيم هو إسماعيل، وإسماعيل ابن هاجر ليس من أبناء يعقوب، إسماعيل ابن إبراهيم. ويعقوب ابن إسحاق كما هو معلوم. يعقوب هو من بني إسرائيل، هو إسرائيل. فلما تقول بني إسرائيل يعني أبناء يعقوب. إسماعيل وأبناء إسماعيل ليسوا أبناء يعقوب، وبالتالي ليسوا بني إسرائيل. واليهود يقولون بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، وللأسف انجرف بعض المسلمين معهم حول هذا الموضوع. لكن الثابت أن لما الله عز وجل قال رب إني أسكنت من ذريتي إسماعيل وأمه هاجر، هذه الرواية كلها التي يذكرها القرآن الكريم لا يسلمون بها. فما معنى أن يأتوا للحج أصلا؟ يعني نريد أن نكون ملكيين أكثر من الملك. الديانة المسيح تفضل.
تمام. طيب هلا هناك حديث مشهور يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وكذلك حديث آخر أخرج المشركين من جزيرة العرب. فبالتالي هذا يعتبر أصلا بالنسبة للمسلمين حائلا يمنع غير المسلمين من الإقامة أو الاستيطان أو الدخول إلى هذه البقاع المقدسة من غير أن يعتنقوا الإسلام.
هل الآن انتقلنا إلى قضية فقهية أخرى؟ ما هي الأماكن التي يجوز لهم أن يقيموا فيها وما هي الأماكن التي لا يجوز لهم أن يقيموا فيها؟ لكن وجود كيان لهم لا يجوز، أما وجودهم كأفراد هل يجوز أن يبقوا هنا أو هناك؟ فمعظم الفقهاء يرون أنه يجوز جاز أن يبقوا في المدينة مثلا، وذلك عمر بن الخطاب قصته مع اليهودي حين رآه يستجدي من الناس فسأله لماذا تستجدي؟ قال لأدفع الجزية. قال والله ما أنصفناك، فأسقط عنه الجزية وتوى فرض له من بيت المال. فبشكل فردي قد يوجد الشخص أو أشخاص أو فلان أو فلان أو فلان هنا أو هناك، لكن وجودهم ككيان هذا الموضوع المنهي عنه.
تمام.
طبعا أهل الكتاب يختلفون عن مشركي العرب، مشركو العرب لا يجوز أن يبقى منهم ولو فرد، لأنه بعد نزول آيات التوبة الحكم استقر على ذلك. أما أهل الكتاب هل يجوز أن يبقى منهم هنا وهناك بشكل فردي؟ نعم يجوز. ويعني أنا كنت أقرأ مرة أنه أحد الصحابة أمه نصرانية توفيت في مكة والصحابة ساعدوه في دفنها. فهذا الحكم يختلف عن بقائهم ككيان كنائس ومعابد وكذا وكذا وكذا، كما للأسف صرنا نشاهد الآن معابد البوذا وغير ذلك. فالموضوع أنه اليهود والنصارى ليس من دينهم أصلا شعيرة الحج، حتى يطالب الأتباع من الديانة الإبراهيمية بذلك. نحن كلنا المسيحية واليهودية من يعني اليهودية جاءت من بني إسرائيل ويعقوب، يعقوب ابن إبراهيم، وعيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل. فأصل الديانة من الله عز وجل وترجع إلى إبراهيم، هذا ما اختلفنا فيه. لكن لا يعني هذا أن الديانة الموجودة المعاصرة هي دين واحد، أصل الدين واحد، ولكن الموجود بعد التحريف صار عندنا أكثر من دين. فما يعني مصطلح الدين الإبراهيمي ما عاد مصطلح له وجود أصلا. قد يقال الأديان الإبراهيمية بمعنى أنه الأديان التي يرجع أنبياؤها في نسبهم من جهة الأب أو من جهة الأم مثل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل أو إلى إبراهيم عليه السلام، هذا قد يقال. لكن وأصل هذه الأديان واحد، لكن بعد التحريف ما عادت دين واحد. ونحن نغشهم، يعني أنا أعجبني قول أحدهم رحمه الله، قال أنت إذا، وهو كان مشهور بحواره مع في الأديان، قال أنت لا يجوز لك مطلقا في أثناء حوارك الديني مع غير المسلمين أن تذوب الفروق بين هذه الأديان، لأنك أنت تغشهم. فيجب أن نحترمهم ونحترم تفكيرهم ونقول لهم هذا هو الإسلام وهذه المسيحية وهذه اليهودية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
طيب، الآية تنص على أن الانتفاع من الحج يشمل كل من يؤديه ليشهدوا منافع لهم، لكن الدولة التي ترعى شؤون الحج تقصر ذلك على المواطنين السعوديين ومن تمنحه من تصاريح عمل من غير السعوديين. فهل يخالف هذا الحكم المنصوص عليه بالآية، أم أن للدولة الحق في تنظيم الحج بالشكل الذي تراه مناسبا؟
أنت الآن فتحت بابا آخر حول الحج هذه الأيام. يعني نحن دائما للأسف فتاوى السلاطين تخلط بين ناحيتين، حدود الحاكم في تنظيم المباحات وبين من هو الحاكم الذي له تنظيم المباحات. يعني الحكام الموجودون في ظل إطار الدولة الوطنية أو الدولة القطرية، هؤلاء لا يمتلكون هذا الحق مطلقا. الناحية الثانية، حتى حق تنظيم المباح ليس لك أن تمنع الإنسان من مباح، ليس لك أن تحرم أمرا أباحه الله عز وجل، لك أن تنظمه. يعني مثلا لك أن تنظم السير بإشارات سير، أنت لم تمنع السير لكن نظمته. فكذلك الحج، لك أن تنظم التجارة لكن ليس لك أن تمنعها. يعني الذي يريد أن يأتي ببضاعة إلى الحج يجب علينا أن نتفحص موافقتها لموازين معينة، لأننا لا نريد استغلال الناس والغش. الناس تكون في حالة معينة لا يريدون المساومة ولا يريدون وليس عندهم الوقت الكافي لتفحص البضاعة، فلولي الأمر أن ينظم التجارة لكن ليس له أن يمنعها مطلقا. واللي بيحدث منع من جهة واحدة فهذا لا يجوز. لكن كما ذكرت أنه هذا السؤال يفتح موضوع الحج اليوم، فما أدري إذا كان عندك سؤال آخر أم تريد من الاسترسال في هذا الموضوع.
تفضل إذا أحببت أن تسترسل تفضل.
نعم، الحج بعد أن استقر ولله الحمد مر تاريخيا بعدة مراحل لا ينكرها أحد. مثلا في فترة الحجاج غفر الله لنا وله، له مضى إلى ربه، له ما له عليه ما عليه، ونحن لا ندافع عنه. ومن جملة الأعمال الفظيعة التي قام بها أن ضرب الكعبة بالمنجنيق، وهذا لا يجوز في موسم الحج أظن. لكن كانت فترة مؤقتة وانتهت، لم تستمر. جاء بعد ذلك القرامطة، وفتنة القرامطة يعني أتوا ومنعوا الطواف وسرقوا الحجر الأسود، واستمرت فتنتهم أكثر من 30 سنة إلى أن انتهت ولله الحمد. ثم الصليبيون هددوا قوافل الحج، معروف هذا الكلام، وكان صلاح الدين يقف لهم بالمرصاد. ثم في العصر الحاضر قام شريف مكة في بداية القرن العشرين أو بعض رجالاته بالاعتداء على الحجيج وقطع الطريق. وفي ذلك يعني قال أحمد شوقي قصيدته المشهورة ضجيج الحجيج، مطلعها ضج الحجاز وضج البيت والحرم واستصرخت ربها في مكة الأمم. وقال أيضا الحج ركن من الإسلام نكبره، واليوم بات هذا الركن ينهدم. فلذلك وانتهت الحمد لله رب العالمين. لكن الآن بدأت مرحلة جديدة من عدم الأمان. الآن الأنباء تحدثنا عن أن السلطات الحاكمة تسلم بعض المطلوبين حتى لحكومة الصين الشيوعية، مسلمي الأوغور قسم منهم سلموا لها، مع أنهم أتوا بفيزة عمرة وبفيزة حج، يعني أتوا بعقد أمان. وكذلك سلموا لبعض الأنظمة العربية بعض الأشخاص مع أنهم منحوا فيزا عمرة وفيزة حج، أي عقد أمان، أظن فيزة عمرة حدثت. فلذلك هذا الأمان، هذا الأمر يؤثر الآن حتى في تعريف الاستطاعة. يعني تفضلت أنت قلت من شروط الحج أن يكون قادرا. طب هل القدرة فقط القدرة المالية؟ هل القدرة فقط القدرة الجسدية؟ طب أنا عندي قدرة مالية وعندي قدرة جسدية، لكن كما ذكر ابن قدامة في المغني وذكر بعضهم من شروط الاستطاعة تخلية الطريق. فهذا إذا كان الإذن بالدخول ليس أمانا عند بعض الناس، يعني مثلا شخص معارض لسياسة الحكومة الصينية بخصوص مسلمي الأغور، والمسلم يجب أن يحافظ على هويته، أقل القليل محافظ على هويته، محافظ على شعائر الإسلام. فإذا هذا الشخص مطلوب للحكومة الصينية وخشي على نفسه إذا جاء للحج أن يسلم، أنا أقول له لا، الحج ليس واجبا عليك، سقطت الاستطاعة عنك، لأنه ما في تخلية للطريق، تخلية الطريق ليست موجودة. حتى فكرة الفيزا، هل الفيزا تحول دون تخلية الطريق أم لا؟ هنا قد تختلف الآراء حول ذلك. يعني المهم أنه الآن منع الناس من التجارة أو منع بعض الناس من الحجيج أو استغلال الحج لغايات سياسية، يعني قرأت في بعض الأخبار بأن سلطات الحج تضغط على الحكومة الإندونيسية بأنهم سيقلصون أعداد الحجاج إلا إذا الحكومة الإندونيسية وافقت معهم في قرارات معينة في منتديات دولية معينة. هذا مع أنهم طبعا يهاجمون من يسمونهم جماعات الإسلام السياسي على تسييس الإسلام، أنتم الذين تسيسون الحج. الحج بطبيعته كما هو فيه رعاية شؤون وفيه منافع للناس وفيه سياسة، لكن أنتم تستغلون الحج بشكل سيء لغايات سياسية سيئة معينة، وهذا الكلام لا يجوز صراحة. فلذلك هذا واقع الحج الآن للأسف. كثير من الممارسات الموجودة الآن ليست جائزة، ويجب علينا أن نعي الموقف الصحيح منها. وهذا أيضا يقودنا إلى موضوع آخر، تفكير القطري ضمن إطار الدولة القومية القطرية ما زال موجودا. يعني نذهب إلى مثلا بعض الفتاوى التي تتحدث عن يوم عرفة، ويقولون لك أنت تتبع في يوم عرفة رؤيتك بحجة اختلاف المطالع. معظم المذاهب الفقهية تقول باتحاد المطالع، والرأي القائل باختلاف المطالع هو رأي مرجوح. لكن حتى لو أخذنا باختلاف المطالع، هب جدلا أننا أخذنا باختلاف المطالع، فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، يعني أنا قرأت في الفقه الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، حين يتحدثون عن أحكام الحج وأحكام أيام التشريق ومشاكل وكذا، ويقولون لك نبدأ مع بدء الحجيج وننهي التكبير في ثالث أيام التشريق مع انتهاء الحجيج، والناس في هذا تبع للحجيج. لا يوجد عندي أيام تشريق في المغرب وأيام تشريق في الباكستان، أيام التشريق هي الأيام التشريق الموجودة في ميناء، اتفقنا أو اختلفنا مع النظام هذا موضوع آخر. لا يجوز أن نغير أحكام الحج ونوجد يومي عرفة يومين من أيام التشريق، والله عز وجل يقول لنا بأن يذكر الله عز وجل، اذكر الله في أيام معدودات، ذكر الله عز وجل في أيام معدودات، لا تكون هذه الأيام معدودات إذا كل ناحية آمنت بقطريتها وبانفصالها عن الناحية الأخرى، وصارت كل قطر له وحدة معينة من أيام التشريق أو وحدة يوم نحر آخر أو يوم، هذا الكلام لا يجوز. الله عز وجل سمى يوم النحر الحج الأكبر، فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر، ودوم الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي يوم النحر. فلا يوجد يومين للنحر، يوجد أيام التشريق بعد يوم النحر التي يجوز فيها ذبح الهدي أو ذبح الأضحية، لكن كلها وحدة واحدة. فالربط بين عيد الأضحى والحج بغض النظر عن الناحية السلطة السياسية ربط لا يجوز أن ينفصل، لكن فتاوى دوائر الإفتاء تحافظ على الناحية القطرية، وحتى أنه فتوى من رابطة العالم الإسلامي كانت بأن تتبع كل دولة رؤيتها، يعني تكريس للتجزئة، فهذا الكلام لا يجوز.
طيب يعني في هذه الحالة المغربي يلتزم بقرارات السلطة في السعودية وكذلك الإيراني، أم يلتزم بقرار بلده؟ ولماذا يجب على ما تفضلت به أن يلتزم بقرار السلطات في السعودية وليس في بقرار المغرب أو إيران؟
هو أنا لا أقول قرار السلطات السعودية، أنا أقول قرار الحج. يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسن صيام عرفة، مناط الحكم ما هو؟ مناط الحكم مشروع في الحديث، يوم عرفة مضاف مضاف إليه. إذن كونه يوم عرفة نصومه، ما هو يوم عرفة؟ اليوم الذي يكون فيه الحجيج على صعيد عرفات. هذه ناحية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجيج عن صيام عرفة، يوم عرفة. إذن غير الحج مطلوب منه أمور معينة والحج مطلوب منه أمور معينة. هذا الكلام لا يمكن أن يسير بانسجام إذا والله كنا في أهل الصين يوم عرفة وكنا لأهل المغرب يوم عرفة، ولأهل منى لمن هم في منى يوم عرفة، يوم عرفة واحد. هذه ناحية. طبعا بعض الناس بالعقلية التوفيقية بيقول لك لا، أنت صوم مع وقفة عرفة. يعني مثلا المغرب الآن، المغرب الآن هو عندنا الآن اليوم الثلاثاء يوم عرفة، في المغرب لا، الآن اليوم الثامن من ذي الحجة، فبقول لك صوم مع الحج، يعني صوم اليوم وصوم غدا مع المغرب. يعني أردنا أن ننتج للناس يومي عرفة، فما هو الأساس الفقهي في هذا الشرعي في هذا الكلام؟ طب أنا إذا صمت اليوم، إذا كنت في المغرب وقلت للناس صوموا الآن يوم عرفة، صار الآن يوم عرفة بالنسبة لي، اليوم التالي صار بالنسبة لي يوم النحر، لا يجوز أن أصومه. نعم لي أن أؤخر صلاة العيد إلى اليوم الآخر من أجل الناس، لكن بالنسبة للصيام أنا أصومه مع الحجيج، ولك أن تحضر العيد مع الناس في منطقتك، لأنك لا تستطيع أصلاً أن تذهب وتقيم صلاة العيد وحدك.
تمام. طيب في البعد السياسي، لو بقينا قليلاً في البعد السياسي،
تفضل.
يعني عندنا دولة السعودية تقدم نفسها على أساس أنها دولة التوحيد، إيران تقدم نفسها على أنها دولة الثورة الإسلامية، دولة طالبان هي إمارة الشريعة، وهكذا دولك. يعني عندنا عدد من الدول تصف نفسها بالإسلامية، تحكم الشريعة، تمثل الإسلام وما شاكل. الآن هذه الدول، هذه الكيانات قد يكون لها أجندات، أنشطة تريد أن تدفع أتباعها، رعاياها إلى القيام بها في موسم الحج، وقد يثير هذا أمور كثيرة، من سواء من الاضطراب، الفوضى أو مشاكل. فهل المسلمون راعي هذه الدول في هذه الحالة ملزمون باتباع أنظمة وقوانين الدولة الراعية للحج أم هذه الدول؟
هو أولا الإشارة إلى هذه الدول أنها دول تطبق الإسلام، يعني هذا فيه إشكالية. لا يمكنك أن تطبق الإسلام وتحصل نفسك في إطار وطني، إطار قطري. الدولة القطرية أو النيشن ستيت والإسلام لا يلتقيان، هذا أولا. فهي على أحسن تقدير أمارة لتلك المنطقة، لكن هم يريدون توظيف الحج لغايات سياسية وأجندات سياسية معينة يريدونها. فأنا إذا كنت من إيران، لا ينبغي علي أن أتقيد بتعليمات الحكومة الإيرانية، لأن الحكومة الإيرانية فيما يسمونه تظاهرة البراءة لا يريدون بها تحقيق أمور تعود بالنفع على الأمة الإسلامية. وطبعا السلطات القائمة هناك في الحج ستمنع هذا الأمر، وأنا كحج ينبغي أن في الواقع أن أتقيد أو أن أمتنع عما يؤدي إلى الضرر بالحجيج. فإذا تظاهرت وهذا الكلام سيؤدي إلى أعمال معينة من سلطات الأمن، وهذه الأعمال ستؤدي إلى الإضرار بالحجيج، لا ينبغي علي أن أقوم بهذا الأمر. يعني يجب أن نقوم بالأمر كما أريد له، ولا يجوز لنا بحجة والله إنه النظام اللي موجود في السعودية نظام سيء، إذا دعني أتمرد وأقوم بما يؤثر سلبا في أمن الحجاج، هذا لا يجوز مطلقا.
طيب تمام، لو انتقلنا إلى صعيد آخر أو مستوى آخر في موضوع الحج، يعتبر كثيرون أداء الحج فرصة للتكفير عن الذنوب، وهذا الاعتبار مفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم لم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، لكن نمط الحياة الذي تعيشه بلاد المسلمين مخالف للإسلام كشيوع الاختلاط والتعامل بالربا وانتشار الرشوة والحفلات الماجنة وتعاطي المخدرات والغش في التجارة وغيرها، وسرعان ما يعود هؤلاء من الحج لممارستها من غير إنكار أو تذمر في كثير من الأحيان، فكيف يستقيم الأمر؟ وهل فعلا يكفر القيام بالحج هذه الذنوب في هذه الحالة؟ وهل تكرار الحج يغفر ما بينهما؟ أم أن هناك مشكلة أكبر وأن الحج تحول إلى طقوس كهنوتية وروحانية صرفة لا علاقة لها بالحياة أو بتطبيق أحكام الشريعة؟
الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ولكن أيضا هناك شروط وحالات للمغفرة وشروط للتوبة وحالات للتوبة بيّنها الفقهاء. من جملة ذلك أن المغفرة لمن يفعل السوء بجهالة فيتوبون فيتوب الله عليهم. فلو أن إنسانا قام بما كل ما حرم الله وتاب إلى الله وأناب إلى الله وحج، فنرجو الله عز وجل أن يكون ممن يرجعون كيوم ولدته أمهاتهم، نرجو الله عز وجل. مع أنه هذا الحديث فيه إخبار ونحن نغفل الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعالنا يوميا ونريد أن نتصرف بناء على الإخبار بالغيب ونتخذ الإخبار بالغيب مبررا لنا بالاستهانة بالأحكام الشرعية، هذا لا يجوز. الأسوأ أنه أنا أحج كل سنتين أو كل ثلاث سنين مرة أو كل خمس سنين مرة بحب على أساس أنه خلاص يعني في بعد خمس سنوات كل ما قمت به خلال الخمس سنوات الماضية الله سيغفره، هذا أيضا لا يجوز. الناحية الثالثة هو الله عز وجل لا يغفر حقوق الناس، يعني إذا كانت الشهادة لا تغفر حقوق الناس فالحج أيضا لا يغفر حقوق الناس. يعني أنا إذا سرقت من إنسان أو استغبته أو أكلت ماله ثم ذهبت للحج هذا لن يغفر، حتى وإن تبت. من شروط التوبة إذا كانت علقة بالذنب حق لمن حقوق الله فالله عز وجل يغفره إن شاء الله، لكن إذا تعلق بحقوق العباد يجب أن أؤدي لصاحب الحق حقه. إذا استغبت إنسانا يجب أن أذهب له أقول له يا أخي أو يا أختي أنا استغبتك أرجو أنا أعتذر وأرجو المسامحة. وكذلك إذا سرقت مالا يجب أن أؤدي المال إلى صاحبه. فالتوبة هنا والحج هنا لا يسقط هذه الذنوب. وذلك في حديث صيام يوم عرفة حديث يقول يغفر الذنوب السنة سنتين، في رواية أخرى إلا الكبائر. فأنا أسرق ثم أصوم يوم عرفة وأقول لك خلاص انتهت، لا لم ما انتهت، المغفرة لها شروط ومتطلبات. لكن نحن للأسف بسبب غياب الحكم الشرعي صرنا نسير سلوكنا بناء على ما تريده مشاعرنا وعواطفنا، وهذا الكلام لا يجوز. فيجب أن يكون تسييرنا لأعمالنا وفق الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ضبط الطاعة وضبط التوبة وضبط أمور الحج وضبط ما يغفر وما لا يغفر.
لكن ما بتلاحظ معي أخي إياد
تفضل
أن الحج في كثير من الأحيان صار يقام به من جهة لاكتساب حيثية اجتماعية، مثلا يقال حاج أو حاجة، وأن هذا الرجل أو هذه المرأة مرت بفترة من حياتها وبالتالي الآن تستحق هذا اللقب وتريد أن توثقه بالذهاب إلى الحج. بعيدا عن فهم مغزى الحج ومعناه ومتطلباته ومشاكل، ولذلك نلاحظ في كثير من المجتمعات الإسلامية أن هذا الحج أو تلك الحجة يمارسون كل ما شاع عنهم أو ما اعتادوه من محرمات أو سلوكيات مخالفة للشرع، ولا يرضعهم عن ذلك الحج بشكل أو بآخر. فهذه مشكلة. المشكلة الأخرى أيضا التي نلاحظها أن كثيرين ممن هم من نخبة القوم أو من الملأ، من أصحاب السلطة، من أصحاب المال، حتى ممن يعرفون بأنهم فاسدون مفسدون، يعملون سواء في مجال الترفيه أو الإعلام أو الكازينوهات أو مشاكل، يحجون بشكل مستمر ويتباهون بأنهم يحجون، لكنهم لا يرضعهم هذا الحج عن الموبقات التي يرتكبونها. فهل هذه مشكلة يعني عابرة أم هي مشكلة تنم على تأصل أو ترسخ أو تكرس الفكر العلماني الذي يفصل الإسلام عن الحياة في أذهان وقلوب هؤلاء؟
هو يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب لنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنا إذا صليت ليقال بأنني أصلي، أو ذهبت للمسجد ليقال بأنني أذهب إلى المسجد للصلاة، هذا الكلام يحبط العمل. حججت ليقال بأني حج، هذا الأمر يحبط العمل، هذا تنافى مع إخلاص العبادة لله عز وجل. في سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم، هي لم تقل نعبدك، قالت إياك نعبد، إياك نعبد، قدمت الضمير أو إياك على الفعل، يعني هم نعبد إياك، لكن الفرق بين نعبد إياك، يعني نعبد إياك لا يوجد فيها قصر العبادة على الله عز وجل مثل قوله تعالى إياك نعبد. فلا يجوز مطلقا إشراك أي شيء مع الله عز وجل حتى وإن كان هو النفس. ولذلك يعني أحد المفكرين رحمه الله يتحدث عن ما يسميه الإخلاص الخالص، لا يكفي مطلقا لي أن أكون مخلصا غير عميل، بل يجب أن يكون إخلاصي خالصا بحيث لا أشرك نفسي حتى في العبادة. فإذا أردت أن أذهب للحج ليقال بأنني حج، هذا يحبط العمل. وفي الحديث الشريف أول ما يحاسب الإنسان العالم فيقال له فيما عمل علمت وعملت، قال علمت لأعلم الناس، قيل له بل علمت وعلمت ليقال إنك عالم وقد قيل. وأنفقت ليقال بأنك أنفقت وقد قيل، وقاتلت في سبيل الله ليقال بأنك شهيد وقد قيل. طبعا هذا لا ينطبق على كل عالم، ولا ينطبق على كل منفق، ولا ينطبق على كل من قتل في المعركة، بل ينطبق على أشخاص معينين قاموا بما قاموا به رياء للناس، فهذا الرياء يحبط العمل. أضيف إلى ذلك فكر العلمانية المعاصر. فكر العلمانية المعاصر أثره ليس بأن أحج ليقال بأنني حج، أثره بأن أحرص على الجانب العبادي في الإسلام، ولكن حين أتحدث عن الجانب المالي والمعاملات مرجعيتي مرجعية أخرى، فأنا عندي صار مرجعيتين هنا. نعم نعم علمانية، لكن موضوع الرياء هذا ليس مرتبطا بالعلمانية، وموجود يعني قديما جدا يعني.
تمام. طيب أنا في عندي سؤال أخير.
تفضل.
بخصوص يوم عرفة، طبعا معروف أن الحج عرفة كما جاء في الحديث.
نعم.
وكذلك في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم عرفة فإنه ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بالحجيج الملائكة ويقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا
غبرا أشهد أني غفرت لهم
ضاحين من كل فجر عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. ما هي ميزة عرفة؟
وميزة عرفة أنه يعني العبادات في الإسلام نقوم بها تقربا إلى الله عز وجل وتوقيفيا كما أمرنا بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا خذوا عني مناسككم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. هنالك أعمال في الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ناحية معينة وراءها، يعني مثل حين في الحديث الشريف عن إسماعيل وهو طفل، حين أمه خلاص يعني نفذ عندها كل ما تملك من ماء وشراب وغير ذلك، وصارت تهرول بين الصفا والمروة إلى أن وصلته ووجدت الماء، يعني الرواية تقول ملك ضرب بالأرض فخرج الماء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك سعيكم بين الصفا والمروة. فنعم نقبلها، إنه نعم نحن نسعى ونتذكر تضحية هاجر، ونتذكر تضحية إبراهيم عليه السلام إنه تركها أمرا إنفاذا لأمر الله عز وجل. هو حين ذهب وأسكن زوجه وابنه هناك لم يذهب كما تزعم بعض النسويات لأنه يريد أن يتخلص منهما فكان أبا عاقا، معاذ الله أن يكون أبو الأنبياء كذلك. هو ذهب امتثالا لأوامر الله، الأنبياء لا يصرون إلا عن أمر من الله عز وجل، فنتذكر هذا الأمر ونقوم به. نتذكر حين رمي الجمرات مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بيعة العقبة الأولى والثانية في كلا العقبة من جمرة العقبة، فلكن يعني فيما أعلم حسب علمي القاصر لا يوجد حديث يبين لنا الحكمة من الوقوف بعرفة. أحاديث تبين لنا فضل يوم عرفة، مثلا المغفرة، مثلا مباهاة الله عز وجل الملائكة. طبعا هناك بعض الناس أقول لك يعني أقول هذا الكلام شو يعني، ماذا تعني بأن الله عز وجل يباهي بهم بنا الملائكة؟ طب هل الله عز وجل يحتاج أن يباهي؟ لا يوجد الملائكة لا لا لا, لا تنافس الله عز وجل، هم يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله أمرا يفعلون ما يؤمرون، فكيف يعني يباهي الله عز وجل بنا الملائكة؟ لا، هو هذا إخبار عن غيب. يعني مدح الوقوف بعرفة وفضل الوقوف بعرفة. هذه الناحية الفقهية في الحديث. بننصرف نحن عن الناحية الفقهية إلى الناحية الغيبية في الحديث، وبصير النقاش حول الناحية الغيبية وكيف ينزل الله، وندخل في متاهة علماء الكلام. تمام، مثل أحدهم بيقول لك كيف السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني بتقصد يعني الله بده يريد منا السواك، يعني هذا شيء يرضيه. خذ الناحية الفقهية في الحديث كناية عن أنه من المندوب أن نستاك قبل الصلاة. افصل يعني الأحكام الشرعية تراعي أفعال العباد وتعالج أفعال العباد وتنظم أفعال العباد. لنأخذ هذه النصوص ضمن هذا الإطار الفقهي دون البحث في الإطار الغيبي على حساب الناحية الفقهية. فلا أعلم غير فضل الوقوف بعرفة والمغفرة للحجيج، وأنه كان طبعا قبل الإسلام يعني من عهد إبراهيم عليه السلام.
تمام، أكرمك الله. طيب، هو على ذكر عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والناس الآن وقوفا على عرفة، لا أدري إذا كان بتوقيت مكة قد أفاض أم لا، لكن إذا أمكن أن تختم هذه الجلسة بدعاء عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا.
هو حتى الآن لم يفيد، أظن الآن الساعة 7:30 هناك.
تمام.
والإفاضة من غروب الشمس. يا أخي، يعني هو الدعاء لك أن تدعو الله عز وجل بما شئت وكما شئت، طالما أن الدعاء خالص لوجه الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الدعاء بأنه عبادة. فأنا شخصيا يعني لا أكتمك سرا، لا أحفظ دعاء معينا بيوم عرفة. لا أقول أنه لا يوجد أدعية، لا يوجد، لكن أنا شخصيا لا أحفظها. فلك أن تدعو الله عز وجل بما شئت بعد الغروب. بعد الغروب، بعد صلاة المغرب بنبدأ التكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، بعد كل صلاة. وتنتهي بالعصر، عصر ثالث يوم من أيام التشريق. وهذه الأيام أيام لغير الحج، يوم عرفة الصيام لمن يقدر، وذكر الله عز وجل والتلبية والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء. فادعو الله عز وجل بما شئت، والدعاء الذي تفضلت فيه به حبذا لو أنك أنت أعدته على مسامعنا لنختم هذا الحديث بإذن الله عز وجل.
طيب، خيرا إن شاء الله، وأتمه بدعاء إن شاء الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط المستقيم. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم أزل كرب أمتنا من ظلم وفساد وسفك دماء وانتهاك للحرمات، واجمعها على طاعتك وفي ظل شريعتك وتحت راية نبيك في دولة خلافة راشدة على منهاج نبوة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.